بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في الفائدة الأولى لابن القيم رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بسورة قاف. فقال: ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، أنها تجيء بالحق، وهو لقاؤه سبحانه، والقدوم عليه، وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم، ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ هنا بعد أن ذكر حالات العبد في الدنيا، وذكر حال ما يتعلق بالموت وسكرته، ثم ذكر بعد ذلك أخبر عن أحوال الخلق بعد البعث والنشور، وأن كل واحد يأتي يوم القيامة معه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يضاف إلى هذا شهادات أخرى كشهادة الجوارح وشهادة الأرض وشهادة الرسل وشهادة عباد الله المؤمنين، يشهد بعضهم على بعض، كل هذا كما في الحديث: أنتم شهداء الله في أرضه. فكل هذا يتم، ولكن هو بذاته وبنفسه، أي الشخص العبد، يأتي معه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، طبعا هؤلاء يكون من الملائكة. فربنا عز وجل هو أعلم بأحواله، ومن عدله وحكمته ورحمته بخلقه أن جعل لهذا العبد شهود غير ذات الله عز وجل، هذا من عدله وحكمته ورحمته، لأن العبد ربما يقول: يا ربي ما فعلت، كما يقول المنافقون في يوم القيامة: يا ربي أنت أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا أريد شاهدا إلا من نفسي، فيختم على فيه. وهذا من باب تمام العدل والحكمة، حتى لا يقع في قلب هذا الظالم، هذا الباغي، أدنى شبهة أنه مظلوم، بخلاف طبعا يعني حكم الدنيا، يعني ربما قاتل ويشعر بالظلم، ربما سارق ويشعر بالظلم، ربما يعني مفتر ويشعر بالظلم. فلما تقام الحجة كاملة والبينة واضحة على العبد، عندها لا حجة له، يقف عند إتمام الحجة. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن، يعني هذه الأحداث التي تمر به من الولادة حينما كان جنينا في بطن أمه، إلى أن يمشي ويدب على هذه الحياة ويسير ويتنعم بنعم الله عز وجل، وينطلق من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يموت. بعد الموت بعث ونشور، مرور على الصراط، جنة أو نار. فالإنسان غافل عن هذا، وإذا قال عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا، وهذا خطاب الفرد المقصود به المجموع، أن غالب الخلق غافلون، أن غالب الخلق غافلون عن أمر الله سبحانه وتعالى، في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله. وقال: في غفلة من هذا، ولم يقل عنه، كما قال: وإنهم لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل، فلو قال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، يعني هو بدأ بالغفلة، يعني ما عرف ثم غفل، من بدايته غافل إلى أن يلقى الله عز وجل. لقد كنت في غفلة من هذا، الذي هو ملازم لك، هذه الآيات الواضحات البينات التي تراها في نفسك وتدور حولك وأنت عنها غافل، من البداية إلى النهاية. فليقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، لأن غفلة عنه كأنه عرف الشيء ولا يعرف، وما عنده استعداد أن يعرف أبدا، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عند الانتباه، أنه لن يفيق إلا عند سكرات الموت، تبدأ السكرات يبدأ يفيق وينتبه، وأنه كان في غفلة ومرت الأيام ومر العمر وضاع العمر ووصل إلى مرحلة الموت وهو في غفلة. بعض السلف كان يعني على تقصير في أمر ما، كان عنده بعض القصور، فرأى أن القيامة قامت وأن الأرض بعثرت وأن الناس قاموا جميعا وأن الناس يساقون سوقا إلى الحشر، ورأى الصحف تطايرت. هو يقرأ هذا، كلنا نسمع هذا وكلنا نقرأ هذا، ولكن نحن في غفلة عنه، هو ملازم لنا، يعني دائما نسمع هذا، يا أخوانا هناك موت ونرى أموات، ملازم، ما من يوم إلا ونشيع ميت، ما من يوم إلا نسمع عن الموت، الموت فلان مات، الموت قريب، ملازم، ولكننا في غفلة عنه. فهذا الرجل رأى، يعني هذا الذي يسمعه رأي العين في رؤية، فعاهد الله عز وجل ألا ينام على جنب حتى يرى مقعده إما في الجنة وإما في النار، هو تقريبا رأى لغاية الصراط. فلذلك ينبغي للعبد أن يكشف حاجب الغفلة عن قلبه. ولعل من أعظم ما غير ابن عمر رضي الله عنه رؤيا رأى، كان يقول كان أحدنا إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رؤيا فقصصتها على حفصة. ابن عمر كان يعني بدين اسمه ملام، وكل ما الإنسان يكون بدين كل ما يكون نومه أكثر، يعني غالبا الجسم النحيل بيكون أقل نوم لأن أقل حركة بيتهز، لكن المتين البدين ينبغي بينام بينام. فكان ابن عمر يعني يبيت فربما يثقل عليه النوم، فكان يبيت مع أهل الصفة في المسجد ويقوم معهم، طبعا هذا ابن عمر بن الخطاب، وأهل الصفة هؤلاء كانوا غرباء فقراء يجلسون في المسجد يعني بقوت يومهم، فلما تزوج كان ربما يثقل عليه النوم فيضيع بعض الورد من الليل، فعندها رأى رؤيا قال رأيت النار، فقال رأيت النار فإذا هي مطوية كالبئر ولها قرنان وإذا بملكين يقودان حتى نظرت فيها، قال هي مطوية كالبئر وإذا بها أقوام يعذبون، رأى أقوام يعرفون يعذبون في النار، ففزعت فقال لي لم ترع لا تخف، لكن وراء النار وراء من فيها من يعذب. فلما قصها على حفصة، ودائما يقول أن الرؤية لابد أن تنزل منازلها كالفتية تماما، يعني ليس الرؤية أنك واحد يقول لك فلان شاف الشيء الفلاني، لابد أنك ترى وتنظر بعينيك من الذي رأى الرؤية وأن تسمعها منه، لكن واحد في التليفون يقول لك ده أنا مش عارف شفت إيه وشفت والكلام ده وتقعد تفتح له أبواب، لا، لابد أن تنزل الرؤية منازله، لأن الرؤية قد تعبر، لأن ليست رؤية تأتي على ظاهرها، إنما تعبر تعبير تأويل على حالة الشخص، ممكن رؤية تنزل على شخص نزول عذاب وتنزل على شخص نزول رحمة، يعني كما قيل أن ابن سيرين جاء شخص فقال رأيت أنني أؤذن في المنام، قال ستحج إن شاء الله، وجاء آخر فقال رأيت أنني أؤذن فقال ستتهم بالسرقة، وهي رؤية رحمة، لكن أنزلها منازلها حسب الشخص الذي يعني رآه وسمع منه. طبعا تأول الأولى بقولي وأذن في الناس بالحج، والثانية وأذن مؤذن بين أيتها العير وأنكم لسارقون. فلذلك ينبغي أن تنزل منازلها. فهنا الإنسان يعني قد يكون الشيء ملازم له ولكنه غافل عنه. قال نافع مولى ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني فسر رؤيا قال نعم الرجل عبد الله، هو رجل صالح ولكن ينقصه شيء لو كان يقوم من الليل الذي جعله يرى النار ويقع في هذه الفتنة العظيمة أنه كان لا يقوم من الليل. قال نافع: فما نام ابن عمر من الليل إلا قليلا. إذن قد يرى الإنسان رؤية تزيل عنه الغفلة، ويرى رأي العين في الحياة الدنيا في النهار أشياء قد تزيل حاجب الغفلة. ترى نفسك يعني في موطن في منزل لا تستطيع أن تدفع هذا عن قلبك فيفيق القلب، ولذلك ينبغي للإنسان أن يهيج قلبه بما يزيل عنه حاجب الغفلة. ثم أخبر سبحانه أن قرينه هو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. وهذا قول مجاهد، كان يعني العلماء في من هو هذا الذي يحضر هذا معها سائق وشهيد، من الذي يسوق؟ قيل هو الملك الذي وكل بكتابة العمل. وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أن هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته له، يساق بالشخص ويساق بإيه؟ بالعمل إلى موطن الحساب. فحينئذ يقال ألقي في جهنم، وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، يعني قد يكون هذا الذي ساق ومعه الشهيد فيقال لهما ألقي في جهنم كل كفار عنيد، أو يقال للملك الموكل بسوق العباد إلى النار ألقي في جهنم كل كفار عنيد. قال: وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم يجري الوصل مجرى الوقف، بمعنى نلقي في جهنم كل كفار عنيد للجمع. ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات، من هذا الذي أمر أن يلقى في النار. ودائما نحاول إخوانا ننظر سبيل المجرمين فنتجنبه، وننظر سبيل المؤمنين فنتبعه. هذا منهج في سيرك، لأن قد تكون أنت على سبيل المجرمين ولا تدري، ترى فيك من الخير وفيك، لكن قد ترى فيك خصلة من خصال المجرمين فتهلك. فلابد أنك تعرف دائما سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين حتى تسير في سبيل أهل الإيمان وتنجو من سبيل أهل الإجرام. فهنا ذكر في صفات هذا الملقى ست صفات، إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. في معلومة مهمة جدا أرجو أن احنا ننتبه لها، أن بعض الناس يتصور بأن الكافر أو المشرك قد جمع كل خسيسة وجمع كل جرم على ظهر الأرض، والجواب لا، قد يكون في هذا الكافر وفي هذا المشرك بعض خصال الخير، ولكن غلب عنده بعض الظلم وبعض البغي فعل. فذلك كان من الكفار من كان لهم منزل، كان لهم مكانة، وكانوا من أفاضل الناس، ورغم هذا ماتوا على الكفر والشرك. فلذلك احذر أن تكون بك خلة أو خصلة من خلال الظلمة البغاة مع ما فيك من خير، فتظن أن هذا الخير يغطي ما فيك من ظلم، فقد تعاقب أنت بهذا الظلم وتحشر مع هؤلاء. إذن لابد أن تعرف صفات المتقين وصفات غير المتقين. هو كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقاء، كفر النعمة وكفر أمر الله عز وجل. الثاني أنه معاند للحق بدفعه جاحدا وعناد، معاند للحق دايما يخالف الحق ويرده. الثالث أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله تعالى، والخير الذي هو إحسان إلى الناس. ولذلك في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. الإنسان يخونا فيه طاقتان، طاقة لها حد منتهى للطاقة الظاهرة، وطاقة كامنة. الطاقة الكامنة أضعاف 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 الظاهرة. نعم، بمعنى إنه ممكن يجي لك شوية برد وتنام في الفرش. البرد ده قد يكون شيء بسيط، ممكن تمشي مشوار من هنا الى مجلس المدينة وتتعب، ممكن تجري من هنا الى القناطر وتلاقي نفسك مش عارف ايه تقوم. دي طاقة ظاهرة. لكن مثلا لو انت مشيت ورحت قاعد من التعب، من البرد نمت، من المشي وقعت، من الجاي رحت مدد في الارض، وانت ممدد راح طالع عليك اسد، اسد هتقوله ده انا عندي برد اجيبوني، تقوله سيبني شويه لما اخف، ها هسيبه هيفلت هيقوم يجري يعني؟ طب هيجري لغايه فين؟ ده اسد بيجري وراه فعلا، لن يخف طالما الاسد بيجري. الغدم الاسد يا اما يقف يا اما، لكن طالما الاسد بيبص الاسد بيجري هيفضل يجري. فلذلك انت فيك طاقه كامنه موجوده، الطاقه دي لا حد لها. ولذلك العلماء اللي هو كان يواصل ونقعد نسمع كلام كثير لانه بيخرج، لانه شايف اسد وراك، شايف ان في جهنم، كل ما يجي ينام يبص الى النار، يقعد النار جهنم جهنم. فذلك احمد بن حرب الملائي قال ايه؟ قال ليس العجب ممن لا ينام، ده الاصل، لانه وراها اسد، ده مش اسد ده جهنم، ده الاسد هياكلك وانتهت المشكله. لكن دي جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذن لا يمكن تفكر في النوم، هتنام ازاي؟ كيف ينام من الجنه تزين فوقه والنار يسعر تحته؟ كيف ينام بينهما؟ طبعا الطاقه اللي جوه ايه بتحركه، انه شايف يرى الجنه راي العين ويرى النار راي العين. فلذلك يعني دايما اجعل لنفسك تخويف، كن في شيء كده مخوف، يعني شويه برد بينوموك وشويه كسل بيقعدوك، لا خلي الاسد يجري وراك وتخيل كده الاسد وبيجري وراك، وان شاء الله مش هتنام خالص. فعلى هذا انا شايف اللي كله قاعد قدامي ينام، حتى انا بدات ان انا ايه احس كده براسي تقلت، والله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.